بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالصوم، وكان حديثنا فيما تقدم في موارد الكفارة وما يتعلق بها. أشرنا إلى أنه متى تجب الكفارة، تعرضنا بعد ذلك إلى متى أو كيفية التكفير من حيث أنها كفارة ترتيب أم كفارة تخيير. أشرنا أيضا في الجملة إلى بعض الأحكام المتعلقة بذلك من حيث الكمية ومن حيث مصرف الكفارة وما شابه. يقع حديثنا الآن في مسألة جديدة، وهي كما قلت كان الحديث فيما مضى حول وجوب القضاء والكفارة، بعبارة ثانية الموارد التي يلزم فيها القضاء والكفارة. الآن يود المصنف رضي الله تعالى عنه أن يتعرض إلى بيان الموارد التي تجب فيها أو يجب فيها القضاء من دون أن يلزم من ذلك كفارة، فذكر جملة من الموارد. أولها قال يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر. تقدم الكلام منا فيما مضى عند الحديث حول مفطرية تعمد البقاء على الجنابة أن هناك بعض الحالات قد يكون البقاء على الجنابة فيها موجبا للقضاء والكفارة، وبعد الحالات الأخرى البقاء فيها على الجنابة لا يوجب إلا القضاء، وقد سبق منا الإشارة إلى تفصيل ذلك فلا حاجة للإعادة. أشير فقط وأذكر بمورد تقدم عندنا: لو نام ناويا الغسل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر قلنا صيامه صحيح، لكن بعض الموارد لو كان الإنسان فيها يجب فيها قضاء دون كفارة، وقد تقدم الكلام في ذلك حول مسألة النومة والنومتين والثلاث وما شابه، فيمكن المراجعة. الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر. أيضا سبق وأشرنا عند حديثنا حول النية إلى أن الإخلال أو أن الإفطار وبطلان الصوم يتحقق نتيجة أحد أمرين: الأمر الأول نتيجة نية القطع، الأمر الثاني نتيجة فعل القاطع. وقلنا بأن مرادنا من فعل القاطع يعني أن يقدم الصائم على إتيان واحد من المفطرات، فإن إتيانه واحدا من المفطرات يعد قاطعا للصوم، وتارة أخرى لا، يكون المقام مقام نية القطع وليس نية القاطع، بمعنى أن يعمد المكلف إلى الإخلال بنية الصوم فيوجب ذلك بطلان صومه لكونه قد أخل بالنية مع أنه لم يتناول شيئا من المفطرات. مثلا لا ينوي الإنسان نية صيام شهر رمضان المبارك، وقد تقدم عندنا أن هناك نية لصيام شهر رمضان المبارك على الأحوط لزوما أو على نحو الفتوى أن آخر وقت لنية الصيام المعين عند طلوع الفجر، فلو طلع الفجر على فرد من الأفراد وهو لم ينوي الصوم فلا ريب أنه يكون قد أفسد صيامه، إفساده لصيامه في هذه الحالة يوجب القضاء. هل يوجب الكفارة؟ هذا محل حديثنا. يقول المصنف رضي الله تعالى عنه بأنه إذا كان الإخلال بالصوم فقط من جهة النية، بمعنى أن الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات، فإن هذا لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء فقط. المورد الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، وقد تقدم منا الحديث عن ذلك مفصلا وأشرنا فيما مضى لو أن إنسانا أصابته الجنابة لكنه نسي الإتيان بالغسل حتى مر عليه يوم أو أكثر، ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم حينئذ؟ قلنا فيما تقدم يجب عليه قضاء الصيام، والآن نقول بأنه يجب عليه قضاء الصيام ولا يجب عليه الكفارة، لأنه فإذا يكون من الموارد التي يجب فيها الصيام دون الكفارة. المورد الرابع، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، هذا إذا كان صوم رمضان. وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا. هذا المورد قد اشتمل على جملة من الأمور ينبغي الإشارة إليها. أولا وقبل كل شيء لا بد من الالتفات إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يتناول المفطر، بمعنى البناء على بقاء الليل أو البناء على دخول الليل من دون أن تكون عنده حجة شرعية. مثلا لو كان الإنسان في الليل شك في أن الفجر طلع أو لم يطلع، لا يمكنه أن يبني على بقاء الليل بقول مطلق ما لم تكن عنده حجة شرعية يعتمد عليها في أن الليل لا زال باقيا. لو أن الإنسان في النهار شك في دخول المغرب أو لا لكي يتمكن من القيام بتناول المفطر، لا يمكن للإنسان أن يتناول المفطر ابتداء ما لم يكن عنده حجة شرعية يستند إليها في أن المفطر في أنه قد ارتكب أو في أن الليل قد دخل. إذن لا بد بداية من وجود حجة شرعية يصح للإنسان أن يعتمد عليها في مقام تناول المفطر. طبعا إذا كان الإنسان أو من ضمن موارد الحجة الشرعية أن يراعي الإنسان ذلك، بمعنى أن يفحص الإنسان ليتيقن من بقاء الليل أو ليتيقن من دخول الليل، أو أن يعتمد الإنسان على خبر العدل الثقة، أو أن تشهد عنده بينة، فهذه كلها موارد يعول الإنسان عليها في عملية دخول الليل. طيب هل أن الساعة يمكن الاعتماد عليها؟ إنسان طالع الساعة شاف الساعة لا زالت الساعة 4 بقي على أذان الصبح مثلا نصف ساعة، أو الإنسان طالع الساعة شاف الساعة 15 دقائق إذا صار الأذان مؤذن 2-3 دقائق، هل يجوز للإنسان أن يعتمد على الساعة بحيث يقال بأن الساعة تمثل جانب مراعاة فيصح الاعتماد عليها حينئذ؟ نقول لا، الساعة لا تعد علامة أو لا تعد أمارة يصح الاعتماد عليها في جانب المراعاة، خصوصا وأننا نسمع بين فينة وأخرى في كل يوم أنه جلس فنظر للساعة فاعتقد كذا تبين له خطأ، أو جلس فبنى على الساعة بعد ذلك تبين له أن الساعة خربانة أو الساعة موظفة أو ما شابه. على أي حال لا يمكن الاعتماد على الساعة والتعويل عليها، ونحن نرى أن هناك أخطاء كثيرة تتكرر يوما بعد يوم بالنسبة لهذا الأمر. إذن بداية لا يسوغ للإنسان أن يقدم على تناول المفطر في الليل أو في النهار إلا بعد أن يراعي دخول الوقت، أن يراعي أن الليل لا زال باقيا، أن يراعي أن الليل قد دخل. وقد أشرنا إلى أن المراعاة تتحقق عن طريق الفحص والتأمل في حصول ذلك من عدمه. أعود بعد ذلك للمسألة التي نحن بصددها. الأمر الأول الذي اشتملت عليه المسألة، قال بأنه لو أن شخصا استيقظ من النوم وظن أن الليل لا زال باقيا زي ما مثلنا، ظن التفت شاف الساعة 4، ظن أنه لم يطلع الفجر بعد، قام فشرب الماء. لاحظنا هنا استعمل المفطر يعني تناول الماء أو تناول الطعام على سبيل المثال من دون أن يراعي أن الفجر قد دخل أو أن الفجر لم يدخل. لما لم تتحقق منه المراعاة في المسألة من حين دخول الفجر وعدمه، وتبين له بعد ذلك أن الفجر قد دخل، ليش؟ لأنه التفت بعدما شرب الماء متعمدا أن الساعة هي الساعة 5 وليست الساعة 4، يعني صار نصف ساعة مثلا من أذن. فما هو الحكم حينئذ في مثل هذه الحالة؟ نقول يجب عليه القضاء والكفارة. أيضا لو كان الأمر بالعكس، بنى الإنسان على أن المغرب قد دخل التفت وإلى الساعة 5:10، قال 5:10 يعني من زمان أذن أذان المغرب، تناول المفطر، التفت بعد ذلك وإلى الساعة واقفة 5:10، هذه من الصباح ما تشتغل الساعة، والساعة في الحقيقة الآن 4:30 أو 5:15، وبعد ما دخل وقت صلاة المغرب. أيضا هنا نقول بأنه يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا حصلت عند الإنسان حجة شرعية تدل على أن الفجر قد طلع، أو تدل على أن الليل قد طلع ودخل عفوا، ومع ذلك لم يعول، كيف؟ جاء اثنان شهدا عنده بأن الليل قد دخل، أو سمع صوتا، عفوا جاء اثنان شهدا عنده بأن الفجر قد طلع، أو أذن المؤذن المنذر بدخول وقت الفجر وكان المؤذن مؤذنا عارفا يعتمد على أذانه، مع ذلك إلا أن هذا الإنسان لم يعول على أذان المؤذن أو لم يعتمد على شهادة البينة في عملية دخول الفجر وقام وتناول المفطر، هنا يقول يجب عليه القضاء والكفارة، لأنه من تعمد تناول المفطر من دون وجود عذر يسوغ له المفطرية. أمر ثالث، نفس الصورة السابقة، أن يتناول الإنسان المفطر لكن بعد المراعاة، يعني فحص فوجد أن الفجر قد طلع ومع ذلك تناول المفطر، ففي مثل هذه الحالة أيضا يجب عليه القضاء والكفارة. طيب لو عكسنا المسألة كأمر رابع، إذا راعى الإنسان فحص فتبين له أن الفجر بعد لم يطلع فقام وتناول المفطر، بعدما فرغ من المفطر من تناول المفطر وإذا بالشمس قد بسطت أشعتها، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه القضاء والكفارة؟ نقول لا، ما دام الإنسان قد راعى تناول المفطر ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. أيضا هذه الأحكام التي سبق وذكرناها كلها متعلقة بصيام شهر رمضان المبارك، أما في غير صيام شهر رمضان المبارك إذا راعى الإنسان واعتقد بقاء الليل وتناول المفطر ثم تبين له أن الفجر قد طلع فيجب عليه القضاء. إذن الصورة الأخيرة وهي إذا راعى الإنسان وتناول المفطر معتمدا على بقاء الليل، فإذا كان في شهر رمضان وانكشف أن الليل قد انقضى وقد طلع الفجر فإذا كان في شهر رمضان فيجب عليه القضاء فلا يجب عليه القضاء وصيامه صحيح. أما لو كان في غير شهر رمضان بأن كان في صيام واجب معين غير شهر رمضان المبارك، أو كان في صيام مندوب مستحب، أو كان في صيام واجب غير معين، فيجب عليه حينئذ القضاء. الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه أيضا يجب عليه القضاء دون الكفارة. أما إذا قامت حجة على طلوعه، مثلنا للحجة بشهادة العدل الثقة، مثلنا للحجة بشهادة العادلين البينة الشرعية، قلنا الساعة لا تعتبر حجة يعول عليها، يمكن أن نضيف للحجة أذان العارف الثقة. وأما إذا قامت الحجة على طلوع الفجر ومع ذلك استعمل المفطر فقد وجب عليه القضاء والكفارة، لأنه من أجل مصاديق تعمد المفطرية التي قد تقدم أن من ارتكبها وجب عليه القضاء والكفارة حينئذ. وإذا كان مع المراعاة، يعني عمد الإنسان إلى الفحص والتبين فثبت عنده أن الليل لا زال باقيا، وإذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فتناول المفطر ثم تبين أن الليل قد انقضى وأن النهار قد طلع، فلا قضاء عليه إذا كان في صوم شهر رمضان المبارك. أما لو كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فتناول الإنسان المفطر ثم تبين أن الليل قد انقضى وأن الفجر قد طلع، وكان ذلك في صيام واجب معين غير شهر رمضان، من نذر أن يصوم يوم الخميس من الأسبوع الأخير من شهر شوال فحينئذ يكون صيام واجب معين، أو غير المعين قضاء شهر رمضان المبارك، أو المندوب كل أربعاء وكل خميس، فالأقوى فيه البطلان مطلقا فيحكم على بطلانه ولو كان مع المراعاة. الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة. نعم، إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدما. تعرض المصنف قدس الله تربته الطاهرة إلى جملة من المسائل والفروع في ضمن هذا الأمر. أولا، أشار إلى أن الإنسان كما أنه قد يفطر بعد طلوع الفجر وانقضاء الليل، ذكر أن الإنسان قد يفطر قبل انقضاء النهار وقبل دخول الليل. مثلا الإنسان يعتقد أن أذان المغرب قد أذن، منشأ اعتقاده أن أذان المغرب قد أذن نظره إلى السماء فرأى أن السماء مشتملة على ظلمة. طبعا الظلام الذي يكون في السماء قد يكون ناجما من غيم حجب الشمس، وقد يكون الظلام منشأه أمر آخر. كلامنا إذا لم يكن الضمان ناجما من غيم، كان الضمان موجودا بسبب أمر آخر، وليس بسبب الغيم. على أي حال إذا رأى المكلف الصائم الظلام منتشر، إذا رأى الظلام منتشرا في السماء وظن أن هذا الظلام يدل على دخول المغرب ولم يكن منشأ الظلام وجود الغيم، فقام وأفطر، ففي مثل هذه الحالة هل يجب عليه القضاء والكفارة أو يجب عليه القضاء فقط أو صيامه صحيح؟ يقول المصنف: من أفطر معتقدا دخول الليل بسبب ظلمة موجودة في الأفق ولم يكن سبب الظلمة عبارة عن شنو؟ عبارة عن الغيم، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة، بل الأحوط وجوبا، بل الأقوى أن تجب الكفارة عليه في مثل هذه الحالة. إذن نتيجة نصل إلى أن المصنف يرى أن من أفطر معتقدا دخول الليل بسبب وجود ظلمة في الجو لم يكن سببها الغيم، هذا يجب عليه القضاء والكفارة على الأقوى. صورة ثانية: إذا كان إفطار الإنسان لظلمة موجودة في السماء، اعتقد أن الليل قد دخل بسبب وجود الظلام الذي بسط نفسه على أرض الواقع خارجا، هذا الظلام بسط نفسه في السماء فصارت الدنيا كلها غيم، مع ذلك كان سبب الغيم، كان سبب الظلام عفوا هو الغيم، وجد أن الدنيا قد ظلمت فاعتقد دخول الليل، تبين بعد ذلك أن السبب في وجود الظلام ليس هو دخول الليل، وإنما السبب في وجود الظلام عبارة عن الغيم، فهنا ما هو الحكم؟ يقول: إذا أفطر معتقدا دخول الليل وكان سبب وجود الظلام في الأفق هو الغيم فلا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة. الصورة الثالثة أو الأمر الثالث: هل نلحق العلة التي تكون في السماء بالغيم؟ يعني قلنا إذا كانت العلة الموجودة في السماء هي الغيم فلا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة. طيب لو كانت العلة الموجودة في السماء زين شيئا آخر غير الغيم، هل يأخذ هذه العلة التي لا تكون من الغيم، العلة التي لا تكون غيما، هل تأخذ حكم القضاء والكفارة أيضا؟ عفوا، هل تأخذ حكم الغيم فلا يجب القضاء والكفارة أم لا؟ يقول: الأحوط وجوبا ألا تلحق العلل الأخرى غير الغيم بالغيم من حيث الحكم، وهذا يعني أن ما ثبت للغيم من الحكم من عدم وجوب القضاء والكفارة لا يثبت. لماذا؟ لا يثبت لغير الغيم من العلل التي تكون في السماء، ولذا قال بأن الأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار غير الغيم، عدم ترتيب آثار الغيم على غير الغيم. الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، فهنا يجب القضاء دون الكفارة، بل الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة. إذن النتيجة أنه يحتاط وجوبا في الكفارة ويفتي بوجوب القضاء. نعم، إذا كان في السماء غيم فأفطر قبل دخول الليل بسبب الظلمة الناجمة من وجود الغيم فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب، هل أن العلل التي تكون في السماء، مثلا لو كان في السماء غبار شديد أو هبة الريح الصفراء أو الريح الحمراء أو الريح السوداء فظلمت الدنيا، فاعتقدنا أن في السماء ماذا؟ أن الغروب قد حال وبالتالي أفطر الإنسان، مع أن السبب تبين وجود علة في السماء. هل يكون الحكم نفسه حكم الغيب؟ يقول لا. وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في أنه لو أفطر بسبب الغيم فلا قضاء ولا كفارة، فيقال في مثل هذه الحالة لا قضاء ولا كفارة، ففي إلحاقها في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدم الإلحاق، وبالتالي عدم ترتيب آثار الغيم الإفطار نتيجة الغيم، فيجب القضاء والكفارة. مسألة: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أتم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فلا إثم ولا كفارة. نعم، يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر فقد جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه. هذه المسألة تقريبا أشرنا لها في الجملة عند حديثنا عن الأمر الرابع، وإن كان لا مانع من تكرار بيانها. أقول: ذكر في هذه المسألة جملة فروع. الفرع الأول: كما أنه الإنسان يجوز له تناول المفطر حتى يعلم طلوع الفجر، لا يجوز للإنسان تناول المفطر حتى يعلم بدخول الليل. ما لم يحصل عند الإنسان علم أو اطمئنان بدخول الليل لا يجوز له تناول المفطر. ولذا إذا شك الإنسان في أن الليل قد دخل أو أن الليل لم يدخل، يستصحب بقاء النهار في وعدم دخول الليل، فلا يجوز له تناول المفطر حينئذ. طيب، لو أن الإنسان كان شاكا في دخول الليل ومع ذلك عمد إلى الإفطار وتبين بعد ذلك أن الليل لم يدخل، فهنا يكون مأثوما يستحق العقاب من الله عز وجل. 2، يجب عليه القضاء. 3، يجب عليه الكفارة. أما لو أن الإنسان تعمد تناول المفطر بانيا على عدم دخول الليل فتبين بعد ذلك أن الليل قد دخل، فهنا يقال بأنه ليس عليه شيء من قضاء ولا كفارة، عمدة ما كان ربما يكون مأثوما لأنه تجرأ وعصى بحيث تعمد أن يفطر قبل دخول الليل معتقدا عدم دخول الليل. أيضا مثل ما إذا شك الإنسان في دخول الليل بحيث يجب القضاء والكفارة، أيضا إذا قامت عنده حجة على عدم دخول الليل ومع ذلك تعمد الإفطار، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أيضا القضاء والكفارة. أما لو قامت الحجة على دخول الليل أو قطع بدخول الليل فأفطر، نقول لا يكون مأثوما، لا تجب عليه الكفارة لكن يجب عليه القضاء إذا تبين أن الليل لم يدخل. أخيرا، إذا شك الإنسان في طلوع الفجر، يعني لم يعلم بطلوع الفجر، يعني متيقن بقاء الليل، يجوز له استعمال المفطر، لأن المفطر في طول الليل جائز استعماله إلى أن يطلع الفجر. إذا تبين بعد ذلك الخطأ بعد استعمال المفطر، نفس الكلام الذي قد ذكرنا، إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر فحينئذ هل مع المراعاة أو بدون المراعاة؟ وعندها يأتي الكلام الذي سبق وذكرناه في الأمر الرابع بكامله ورمته هنا. إذا شك في دخول الليل لم يجوز له الإفطار، وإذا أفطر أتم، واحد، وكان عليه القضاء، اثنين، والكفارة ثلاثة، إلا أن يتبين أن إفطاره كان بعد دخول الليل فيكون مأثوما ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. وكذا الحكم، يعني في أنه لا يجب عليه القضاء والكفارة، إذا قامت حجة شهد عنده عادلان ثقتان بدخول الليل، أو أخبره عدل ثقة بدخول الليل، اعتمد على أذان مؤذن عارف بدخول الوقت فأفطر على عدم، وكذا إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، وجب عليه القضاء والكفارة مضافا إلى الإثم. أما لو اعتمد على إخبار الحجة فأفطر لا يكون مأثوما ولا شيء عليه، كما تقدم قبل قليل في الأمر الخامس. أما إذا قامت حجة على دخول الليل أو قطع بدخول الليل فأفطر، لا يجب عليه الكفارة، لا يكون مأثوما لكن عليه القضاء، فأفطر فلا إثم ولا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخول الليل. أما لو تبين دخول الليل فلا شيء عليه. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه في الأمر الرابع فلا حاجة للإعادة. السادس، إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق إلى آخر. حاصل هذا الأمر أن عندنا الإنسان يتمضمض لثلاثة دواعي. الداعي الأول، يتمضمض الإنسان من أجل وضوء واجب، لأجل الصلاة على سبيل المثال، لأجل مس قراءة القرآن، لأجل مس كتابة القرآن الكريم مثلا. اثنين، أن يتمضمض الإنسان لوضوء مستحب، لأجل الكون على الطهارة، لأجل قراءة القرآن الكريم، لأجل المناجاة مع الله عز وجل. ثلاثة، أن يتمضمض الإنسان من أجل التبريد، الجو حار وبالتالي الإنسان يستشعر حرارة شديدة في فمه فيتمضمض من أجل أن يبرد على نفسه. هذه ثلاث حالات. في حالات ثلاث، أثناء المضمضة سبق شيء من الماء إلى الجوف، دخل شيء من الماء إلى جوفه بدون اختياره غير متعمد، ما هو الحكم؟ إذا كانت المضمضة لوضوء فريضة ففي مثل هذه الحالة يقول بأن صيامه صحيح. أما إذا كانت المضمضة في وضوء نافلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء. السيد السيستاني لا إشكال عنده فيه. ثلاثة، إذا كانت المضمضة من أجل التبريد فأيضا يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذه أحكام الحالات الثلاث، إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل إلى الجو فإنه يوجب القضاء دون الكفارة في حالة التبريد، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، لأنه تقدم عندنا أن النسيان لا يلحقه حكم. وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة لا شيء عليه، والتعدي من وضوء الفريضة إلى النافلة مشكل، فلا يترك الاحتياط وجوبا بالقضاء. الظاهر عموم الحكم السابق لرمضان وغيره، يعني لا فرق في الحكم الذي تقدم بين كونه صيام شهر رمضان وكونه صيام غيره. السابع والأخير سبق المني بالملاعبة ونحوها، وقد سبق وذكرنا فيما تقدم عندما تحدثنا عن ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة في أنه يمكنه أن في أنه معتاد أن يفرغ في هذا الوقت أو لا، في أنه يتمكن أن يضبط نفسه أم لا. إذا لم يكن قاصدا الإنزال ولا من عادته الإنزال في مثل هذه الحالة، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة. هذا إذا كان يحتمل ذلك، يعني يحتمل عدم الإنزال احتمالا معتدا به. أما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا وخرج، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا. الكلام بعد ذلك في شرائط صحة الصوم، وهي أمور الإيمان والعقل والخلو من الحيض إلى آخر، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.